الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة الأعزاء في درس من دروس كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يتكنى وليس له ولد، أي يوصف ويسمى بأنه أبو فلان وهو ممن لم يولد له بعد، إما لصغره وإما لعدم زواجه وإما لعقمه وإما لكون ذريته من البنات فقط. قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ فقالوا: مات نغره. فقال أبا عمير: ما فعل النغير؟ هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، أي أنه كان يزورهم ويوالي عليهم الزيارة. قال: وكان لي أخ صغير، هذا الأخ من والدته، أخ له من أمه، ولعله من أبناء أبي طلحة. قال: وكان له نغر، النغر طائر من نوع خاص من الطيور يشبه العصفور لكنه يخالفه في بعض صفاته، فمنها أنه له منقار أحمر صغير وله ورأسه أحمر. وبعضهم قال بأن أهل المدينة يسمونه بلبل. قوله يلعب به أي يتناوله ويشاهده ويحرك فيه ويخاطبه، فمات يعني ذلك الطير. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني زارنا كما اعتاد زيارتنا، فرآه حزينا، أي رأى أبا عمير هذا أخا أنس حزينا، أي قد بدأ عليه التألم والتأسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ أي ما السبب الذي جعله يحزن؟ فقالوا: مات نغره، يعني طيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير للنغر الذي هو ذلك الطير. وهذا الحديث فيه من الفوائد زيارة أهل الإيمان بعضهم لبعض، وزيارة الفاضل المفضول، وفيه أيضا تفقد نفسيات الصغار والأطفال ومراعاتها ومخاطبتهم بما يتناسب مع عقلياتهم. وفي هذا الحديث جواز التكنية للشخص ولو لم يولد له، فقد سمي هذا أبا عمير. وفي هذا الحديث جواز تملك الطيور وجواز بيعها. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الطير. وفي هذا الحديث أيضا ملاطفة الصغير بالكلام الجميل. وفي هذا الحديث انتقاء السجع في الألفاظ. قال المؤلف رحمه الله: باب في المرأة تكنى. المراد بذلك أن تكون المرأة قد تكنت باسم أبنائها، فيقال أم فلان ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى. قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. قال مسدد: عبد الله بن الزبير. قالت: فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود: هكذا رواه قران ابن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه، ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة. إسناد المؤلف الأول إسناد صحيح، وقوله هنا: وحماد هو ابن زيد. قوله عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي، أي النساء اللاتي حولي ممن بيني وبينهم معرفة، لهن كنى، وذلك لأنهن قد جاء لهن أولاد، فأصبحن يتكنين بهؤلاء الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. قال مسدد: عبد الله بن الزبير، فإنه ابن أسماء بنت أبي بكر، فهي خالته. قالت: فكانت تكنى بأم عبد الله. وقوله هنا في هذا هكذا، يعني بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام، بينما رواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام يعني ابن عروة عن عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وكذلك رواه حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة، يعني أن حماد بن زيد وقران بن تمام ومعمر رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، بينما رواه أبو أسامة وحماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام عن عباد بن حمزة عن عائشة. وقد تابع أبا أسامة وحمادا جماعة كما في الأدب المفرد للبخاري من حديث وهيب عن هشام عن عباد بن حمزة. وعلى كل، فلا يمتنع أن يكون الخبر قد رواه هشام بالطريقين، فإن هشاما إمام عالم، ومن ثم لا يستغرب منه أن يروي خبرا من طريقين. قال الإمام أبو داود: باب في المعاريض. المراد بالمعاريض إظهار التكلم بكلام يفهم منه غير ما يبطنه المتكلم به، فهو التورية. وإذن التعريض كلام قد يفهم منه معنى صحيح ويفهم منه معنى مخالف، ويتبادر إلى المستمع المعنى المخالف فيظنه على ذلك. وقد يستعمل الإنسان المعاريض للتخلص من بعض المآزق التي تمر به. وقد جاء في حديث الهجرة أن أبا بكر الصديق كان إذا سئل: من هذا الذي بين يديك؟ فقال: هذا يهدي هذا يهديني السبيل. فمن سمعه ظن أنه يعرفه الطريق في الأرض، وهو يريد أنه يعرفه الطريق إلى الله جل وعلا الذي يسلم به من النار ويدخل به الجنة، فهذا نوع من أنواع المعاريض. قال المؤلف: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص، قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. هذا الحديث فيه ضبارة بن مالك الحضرمي مجهول، وبالتالي لا يعتمد على هذا الخبر، بل هو خبر مجهول. وقوله كبرت أي عظمت، خيانة أن تحدث أخاك أي أن تتكلم مع أخيك حديثا هو لك به مصدق أي يصدقك صاحبك، وأنت له أي لأخيك به كاذب، يعني في مفهوم أخيك لأنه ائتمنك فيما تحدثه به، فإذا كذبت فقد خنت أمانته. والمعاريض قد جاء فيها حديث في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ولكن ما الذي يترتب على المعاريض؟ وهل يفهم أو هل المعنى المرتب على كلام المتكلم ينبني على فهمه هو أو على فهم السامع له؟ فإن كان ذلك في مجلس القضاء فإنه تكون المؤاخذة الشرعية على فهم القاضي وفهم الخصم، وهكذا وهذا شبه اتفاق بين الفقهاء. وأما إذا كان الكلام قد وثق باليمين، فالجمهور على أن المعاريض تنفع في ذلك، وأن الكلام يفسر بما يقصده، بما يسمعه المتكلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وأما فيما عدا ذلك فإن الأصل أن الكلام يحمل على مراد المتكلم. وبذا جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال الإمام أبو داود: باب في زعم، أي هل من المناسب أن ينقل الإنسان حديثا لا يتأكد من صحته ولا من قائله ويقول فيه زعم، أو لا يحق له ذلك؟ قال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة أنه قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعم. قال أبو داود: أبو عبد الله هذا هو حذيفة. هذا الحديث فيه انقطاع في إسناده، فإن أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع من حذيفة ولا من أبي مسعود، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر. وقوله بئس مطية الرجل أي من المطية المركوب من الدواب، وبئس بمعنى أنه يذمها ويستنقصها، وزعموا أي أن ينقل الحديث بدون أن يتأكد من صحته ولا من الثقة بالمتكلم به. وقال المؤلف: باب في أما بعد في الخطب، يعني هل تستخدم هذه الكلمة؟ والمراد بها ما يكن من شيء مهما يكن من شيء بعد فإن، فهذا هو المقصود بهذه الكلمة، وتستعمل للانتقال في الحديث من كلام إلى كلام آخر. قال الإمام أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد ابن حيان عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: أما بعد. هذا حديث جيد الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله خطبهم يعني أنه خطب الصحابة فقال أما بعد، يعني أنه استعمل هذه الكلمة في خطبته، ولذا كأنه يرى استحباب تضمين الخطبة لهذه الكلمة من جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب في الكرم وحفظ المنطق. والكرم بسكون الراء وقد تفتح، يوصف به من يكون عدلا موثوقا، وقد تطلق هذه الكلمة على العنب وشجرة العنب. وقد جاء في الحديث النهي عن تسمية العنب بهذا الاسم. وقوله وحفظ المنطق أي أنه ينبغي بالإنسان ألا يتكلم بكلمة إلا وقد راعى معناها وشهد ما تؤديه من المعاني، بحيث لا يستعمل في كلامه ألفاظا إلا إذا كانت تلك الألفاظ غير مخالفة لما في الكتاب والسنة. وهكذا يجتنب ألفاظ أهل الجاهلية وما فيه إشعار بمخالفة الأدب والمروءة. قال المؤلف: حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. في هذا الحديث، هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقول لا يقولن أحدكم الكرم يعني لا يطلق هذا الاسم على الأعناب ولا على بساتين الأعناب، وأرشد إلى أنه يقال للأعناب وبساتينها حدائق الأعناب، فنهاهم عن تسمية هذه الشجرة بهذا الاسم كرما، لأنه مشتق من الكرم، والعرب تقول رجل كرم بمعنى كريم، وبالتالي فإن إطلاقه على العنب ليس مناسبا. ثم إن الأعناب قد يتخذ منها شراب الخمر الممنوع منه شرعا، فصان اسم الكرم الذي فيه الكرامة عن أشجار الأعناب لما يؤول إليه بعض العنب من هذا المعنى المخالف للشرع، ولذا وصف المسلم بهذا الوصف لأنه يتوقى شرب الخمور ويمتنع من الإقدام على تعاطيها كرما وعزة، وبالتالي سماه كرما وكرما. قال المؤلف: باب لا يقول المملوك ربي وربتي، أي أن المملوك لا يقول لسيده مالكه أو مالكته ربي وربتي، لأن هذا الاسم فيه إشارة للربوبية التي هي توالي الخيرات والقيام بكل ما يحتاجه العبد. قال المؤلف: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. هذا حديث صحيح الإسناد. وقوله لا يقولن نهي يفيد التحريم والمنع، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبودية إنما تكون لله جل وعلا، كما قال عن أنبياءه: ألا تعبدوا إلا الله. ومن ثم فالجميع عبيد لله، فلا يجوز أن يطلق على المملوك اسم العبودية. ثم قال: ولا يقولن المملوك ربي وربتي. الربوبية معناها تولي الإنسان بأنواع النعم، والربوبية لله جل وعلا، فهو القوائم على حوائج خلقه. وبالتالي نهى المملوك أن يطلق هذا اللفظ على سيده. قال: وليقل المالك فتاي وفتاتي، فإن كلمة فتاي تعني أنه من الشباب، وهذا هو الغالب في الخدم، وتشير إلى القوة. قال: وليقل المملوك سيدي وسيدتي، لأن سيدي ليست مختصة بالله جل وعلا بخلاف كلمة الرب. ومن هنا فلا حرج في إطلاقها. قال: فإنكم المملوكون والرب الله تعالى، فيه إشارة إلى المعنى الذي من أجله منع من أن يقول المملوك ربي وربتي، أو أن يقول السيد عبدي وأمتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة في هذا الخبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقل سيدي ومولاي. هذا حديث صحيح الإسناد أيضا، ولم يذكر فيه وليقل سيدي ومولاي، أي مكان قوله سيدي وسيدتي. وعلى كل، فإن إطلاق المملوك لمالكه لفظ السيد وسيدي ومولاي لا حرج فيه. وفي هذه الأحاديث جواز إطلاق العبد على مالكه لفظ سيدي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا حديث جيد الإسناد، وفيه النهي عن إطلاق لفظ السيد على المنافق، وذلك أن المنافق يظهر الخير وهو ممن يبطن الشر، وبالتالي لا يحسن أن يطلق عليه اسم مستحسن مثل لفظ السيد. وأما من لم يكن من أهل النفاق فإنه لا بأس أن يطلق عليه اسم السيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم، يريد بذلك سعد ابن معاذ. قال المؤلف: باب لا يقال خبثت نفسي. المراد بذلك أن الخبث يطلق على الشيء الباطل، ومنه ما بطل في الاعتقادات أو في ما بطل بمخالفته للحق أو مخالفته للصدق، أو كان مكروها للنفوس تنفر منه. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول هذا اللفظ. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. هذا حديث صحيح، وقد اتفق الشيخان على إخراجه. وقوله وليقل لقست نفسي، معنى هذه اللفظة أن نفسي أصبحت ثقيلة غير راغبة في هذا الأمر وتنفر منه. وفي هذا ترك اللفظ القبيح وهو لفظ الخبث واستعمال اللفظ المقابل له. ثم قال المؤلف: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قوله في النهي عن جاشت لا يقولن، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وقوله أحدكم أي من الرجال والنساء، وقوله جاشت نفسي، الأصل في هذا اللفظ أن المراد به أن النفس دارت وتهيأت للغثيان. ولذا فإن إطلاقها على ما تستقبحه النفس ليس معنى، ليس من إطلاق لفظ مستحسن، ومن هنا أمر بتغييره وإطلاق اللفظ الآخر بأن يقول لقست نفسي. لقست نفسي، ولقست نفسي كأن فيه معنى المنازعة ومعنى عدم القبول والارتياح لهذا الباب. والحديث أخرجه الشيخان. قال المؤلف: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث رجاله ثقات. وقوله لا تقولوا نهي عن التلفظ بهذا اللفظ ما شاء الله وما شاء فلان، أي أن تربط الأمور بمشيئة الله ومشيئة غيره من الخلق على سبيل العطف، كأن هناك تساويا بينهما. وفي هذا معارضة لحقيقة الأمر، فإن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن ثم لا يصح أن يشرك بين مشيئة الله ومشيئة العباد. وأرشدهم إلى أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي هذا الإرشاد إلى التأدب في الألفاظ مع الله جل وعلا، ومعرفة حقيقة الحال. وبعض أهل العلم قال بأنه لو قال ما شاء الله وحده لكان أولى. قال المؤلف: باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان ابن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال قم أو قال اذهب، فبئس الخطيب أنت. هذا الحديث أخرجه، حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد تقدم هذا الخبر في كتاب الصلاة، وقد شرحناه شرحا مفصلا هناك. وقوله أن خطيبا فيه أن الخطباء كانوا يخطبون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم للموعظة وإرشاد العباد. فقال: من يطع الله ورسوله، وفيه خطبة المفضول بحضور الفاضل، وإلقاء المفضول المحاضرة بين يدي الفاضل. فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني أنه جمع بين الله ورسوله. قال: ومن يعصهما، فجمع بين الله وبين رسوله في ضمير واحد يرجع إليهما، فقال قم أو قال اذهب، فبئس الخطيب أنت، أي لا تكمل خطبتك ولا تأتي بمثل هذا الأمر الذي تكلمت به. فإنه لما جمع بين الله وبين رسوله في ضمير واحد في ومن يعصهما منعه. وقد استشكل أهل العلم هذا مع ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المنادي يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فقال طائفة: حديث الباب في خطبة، ومثلها حقه الاسترسال في الحديث، والحديث الآخر إنما هو في النداء، ومثله يختصر الكلام فيه. قال المؤلف: حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذا حديث لا بأس بإسناده، وإسناده جيد. وقوله هنا: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الارتداف على الدابة. قوله: فعثرت دابته، أي سقطت، أي سقطت الدابة وزلت، وبالتالي تأثرت من هذا السقوط. قال: فقلت تعس الشيطان، أي أن هذا الرجل لما رأى الدابة قد سقطت قال هذه الكلمة: تعس الشيطان، أي هلك الشيطان. فهذه اللفظة قد تشعر بأن للشيطان أثر، وبأنه هو الذي أسقطهم، أو أن له مشاركة في ذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه اللفظة، قيل مطلقا وقيل في مثل هذا الموطن. فقال: لا تقل تعس الشيطان، تعس بمعنى هلك، وسقط قال: فإنك إذا قلت ذلك، أي تكلمت بهذه الكلمة وقلت تعس الشيطان، فحينئذ يتعاظم الشيطان، أي يرى نفسه كبيرا وعظيما، لأنهم بدأوا يخافون منه، ولأنهم نسبوا بعض الوقائع والحوادث الكونية إليه، حتى يكون مثل البيت يعني من كبره وعظمه، ويقول: بقوتي، يعني أنا الذي أثرت عليهم في سقوطهم بسبب قوتي، وحدث هذا الأمر بقوتي، ولكن قل بسم الله. فهذا يحمي العبد ويذكره بمعية الله له. فإنك إذا قلت ذلك، يعني بسم الله، تصاغر يعني الشيطان حتى يكون مثل الذباب، يعني أصبح صغيرا حقيرا. وفي هذا النهي عن إطلاق هذه اللفظة تعس الشيطان، خصوصا عند وقوع شيء من المصائب. وفي هذا الحديث جواز الارتداف على الدابة، وفي هذا الحديث تصحيح الألفاظ التي فيها نوع مخالفة، وفي هذا الحديث التذكير بأن نسبة الحوادث للشيطان نسبة كاذبة وتجعله يتعاظم في نفسه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك حا وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت، وقال موسى: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو داود: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح الإسناد، وفيه النهي عن نسبة الهلاك أو الفساد إلى الآخرين، سواء بعموم المجتمع أو ببعض أفرادهم. فإن الأصل ألا يتكلم المؤمن إلا بأفعال الخير حتى يقتدى بها ويسار على نهجها، أما إذا تكلم الناس بالمنكر وتحدثوا عنه وذكروا شيوعه في المجتمع، فإن هذا يهون ذلك المنكر على النفوس ويسهلها عليهم، وبالتالي يقدمون عليها. وقوله إذا سمعت الرجل، يعني إذا تكلم بهذا الكلام، وفي اللفظ الآخر إذا قال الرجل، وقال هلك الناس، يعني أنهم وقعوا في الهلاك، سواء في المعاصي والذنوب أو البدع، أو استحقوا العقوبة بسبب سوء أعمالهم، فإنه حينئذ يكون هو أشدهم هلاكا. وهكذا في إحدى الروايتين: فهو أهلكهم، يعني أنه أكثرهم هلاكا، فهو أهلكهم بفتح بمعنى أنه هو السبب في هلاكهم. وفي الرواية الأخرى: هو أهلكهم بمعنى أنه أكثرهم هلاكا. وفي هذا النهي عن تيئيس الناس من طاعة الله جل وعلا ورحمته، وفي هذا أيضا أنه لا ينبغي الحديث بالمعاصي والذنوب والسيئات، وإنما يتحدث عما لدى الآخرين من الطاعة ومن فعل الخير. وكلام الإمام أبي داود بقصر ذلك على من أراد به التعجب والإعجاب بنفسه وتحقير الآخرين، فهذا تخصيص للحديث وحمل له على بعض أفراده. وعند أهل العلم أن تخصيص الحديث النبوي على 3 أنواع: النوع الأول تخصيص الحديث بلفظ وارد وحديث آخر، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. والنوع الثاني تخصيص الحديث بعلة منصوصة، وهذا وقع فيه اختلاف والجماهير على جواز التعليل به لكون العلة لها مفهوم، ومن مفهومها أن يقتصر الحكم عليها. والنوع الثالث قصر الحديث وتخصيصه بناء على علة مستنبطة من الحديث وليست بمنصوصة، وهذا جماهير أهل العلم لا يجيزونه ولا يرضونه. ومن أمثلة ذلك ما فعله الإمام أبو داود هنا، فإنه استنبط علة لهذا المنع الوارد في الحديث، ثم أن المعنى في ذلك ألا يعجب الإنسان بنفسه وألا يحقر الآخرين ويتصاغرهم. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك قال فهو ليس بمراد في الحديث. وهذا كما قلت بأنه من تخصيص عموم الحديث بالعلة المستنبطة، ومثل هذا لا يصح التخصيص به على الصحيح. قال الإمام أبو داود: باب في صلاة العتمة. قال: المراد بالعتمة صلاة العشاء. ومراد المؤلف: هل يجوز أن نطلق اسم العتمة على العشاء فنقول صلاة العتمة، أو لا يحق لنا ذلك؟ قال المؤلف: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله لا تغلبنكم أي لا تكون الأعراب أقوى منكم، بحيث تجعلكم بدل أن تطلقوا على الصلاة صلاة العشاء صلاة العتمة. وقوله هنا لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني صلاة العشاء، ألا وإنها صلاة العشاء. وقد قال الله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، فسماها رب العزة والجلال صلاة العشاء، فينبغي التقيد بهذا الاسم. وقوله ولكنهم يعتمون بالإبل، يعني أن الأعراب يقومون بإدخال الإبل في ذلك الوقت لأنه وقت الظلمة، وبالتالي يستعملون اسم العتمة لأنهم يعتمون إبلهم ويدخلونها في الظلمة، وبالتالي منعهم من إطلاق اسم صلاة العتمة على صلاة العشاء. قال المؤلف: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل، قال مسعر: أراه من خزاعة، ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا ذلك عليه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. هذا حديث جيد الإسناد. وقول مسعر أراه أي أظن أن هذا الرجل الصحابي من قبيلة خزاعة. قوله ليتني صليت فاسترحت لها معنيان، هل يريد استرحت من الصلاة أو أنه يريد استرحت بالصلاة أي بالاشتغال بأعمال الصلاة لما في الصلاة من مناجاة رب العزة والجلال. فكأنهم عابوا عليه ذلك فقالوا كيف يقال هذا اللفظ عن الصلاة استرحت صليت فاسترحت؟ فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الاستدلال بالحديث النبوي على إطلاق الأسماء وعلى إثبات الأحكام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة، وفي هذا أن المسؤول ومن يقيم للصلاة هو المؤذن، وفيه أن من يأمر المؤذن بالإقامة هو الإمام. قال سمعته يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أي أنهم يستريحون عند دخولهم في الصلاة فينزل الله عليهم راحة في صلواتهم، وذلك أنهم يناجون الله ويخاطبونه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حدثنا محمد بن كثير أنبأنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال فأنكرنا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، يا بلال قم فأرحنا بالصلاة. هذا حديث صحيح الإسناد، ومحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله انطلقت أي ذهبت أنا وأبي، يقول عبد الله عن والده محمد بن الحنفية انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا، والمراد به من بينهم وبينه علاقة زوجية من الأنصار نعوده، يحتمل أنه عيادة مريض. قال فحضرت الصلاة أي جاء وقتها، فقال لبعض أهله يا جارية ائتوني بوضوء أي أحضر لي ماء أتوضأ به لعلي أصلي فأستريح. قد تفهم منها الراحة بالصلاة وهذا مراده، وقد يفهم منها الراحة من الصلاة وهذا الذي فهمها ابن الحنفية. قال فأنكرنا عليه ذلك، فقال الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال أي لإقامة الصلاة فأرحنا بالصلاة. قال الإمام أبو داود حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. هذا الحديث منقطع الإسناد، فإن زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر. وهشام بن سعد قد تقدم الكلام فيه. قوله قالت ما سمعت هذا للنفي، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا يعني يذكر نسبته ويقوم بنسبته إلى ما ينتسب له إلا إلى الدين. وهذا الخبر ليس متعلقا بصلاة العشاء وتسميتها بصلاة العتمة. قال المؤلف: باب فيما روي من الرخصة في ذلك، أي في تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فقال: ما رأينا شيئا، أو ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان. وقوله كان فزع، أي جاءنا في المدينة خوف وصياح وحديث كثير من أجل أن يفزع لاستنقاذه. قال: فركب بالمدينة، وذلك أن بعضهم قال: ووصل العدو إلى المدينة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فرسا لأبي طلحة، ومن أجل أن ينظر لصحة هذا الخبر، فذهب فعاد فقال لأصحابه: ما رأينا شيئا، أي لم نقابل عدوا، وإنما كانت إشاعة كاذبة مورضة، وما رأينا من فزع، أي لم نجد أمامنا شيئا يفزعنا ويحتاج منا إلى استدراكه. ثم وصف الفرس فقال: إن وجدناه، يعني الفرس، لبحرا، أي أنه يجري جريا سريعا كجري البحر. وقد أطلق على الفرس اسم البحر، وهذا من تشبيه الشيء بما يماثله، فكأنه أراد أن جريه كجري ماء البحر، أو لأنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج، فعلى بعض مائه فوق بعضه الآخر. فهكذا كأن المؤلف يقول بأنه إذا جاز إطلاق صلاة إطلاق اسم البحر لما يوجد من المناسبة بين المعنيين، فيمكن أن نستدل بذلك على جواز إطلاق اسم العتمة على صلاة العشاء، لأن العتمة هي الظلمة، وصلاة العشاء لا تصلى إلا في الظلمة. وهذا استدلال قياسي، لكنه لم تتوافر فيه شروط القياس وأركانه، وبالتالي حكم جماعة من أهل العلم على الاستدلال بهذا الخبر بأنه تكلف ظاهر، وبالتالي لا يصح أن يستدل به. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. وقد حاول جماعة الجمع بين هذه الأخبار بأن أحاديث النهي من أجل ألا يغلب اسم العتمة على صلاة العشاء، وقال بعضهم بأن أحاديث النهي لمن يعرف إطلاق اسم العشاء على هذه الصلاة، وأما حديث الجواز فلمن لا يعرف إطلاق اسم العتمة على صلاة العشاء. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.